بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قوله باب من الإيمان من تبعيضية، أي بعض الإيمان بالله. ومعلوم أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أركان ستة، وهي الإيمان يتضمن أركان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن هذه الأشياء الإيمان بالقدر خيره وشره. فمن الإيمان بالله عز وجل الصبر على أقدار الله. وخص المصنف رحمه الله تعالى على أقدار الله لأنه يريد أن يتحدث عن توحيد الربوبية. فالكتاب هذا الذي هو كتاب التوحيد تكلم كثيرا عن توحيد الإلهية، وسيتحدث فيما بعد عن توحيد الأسماء والصفات، وفي هذا الباب يتحدث عن توحيد الربوبية. لذلك قال: باب من الإيمان بالله، أي بعض الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وأقدار الله عز وجل خصها المصنف رحمه الله تعالى لأنها هي التي تحدث بقدر الله عز وجل، فإن صبر الإنسان على ذلك أجر وأثيب، وإن لم يصبر فإنه لا أجر له ولا ثواب. وقوله باب من الإيمان، الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، نقول الصبر لغة الحبس، وفي الاصطلاح حبس اللسان عن التشكي، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم والشق. والصبر على نوعين: النوع الأول صبر على ما يوافق الهوى، وهو ما يحبه الإنسان من مال وزوجة ومسكن ودابة وغير ذلك. والصبر عليها أي أن يوظفها الإنسان في طاعة الله عز وجل، فلا يأخذ المال إلا بحقه ولا يصرفه إلا بحقه، وكذلك الزوجة والمسكن وغير ذلك أن لا يستعمله إلا في طاعة الله عز وجل، فهذا من الصبر على هذه الأمور. النوع الثاني صبر على ما يخالف الهوى، وهو على ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله كالصلاة الصيام وغير ذلك، النوع الثاني صبر عن معصية الله كالغيبة والنميمة وغير ذلك، النوع الثالث صبر على أقدار الله كالموت والمرض والفقر والحوادث وغير ذلك. والصبر هو أن يحبس الإنسان نفسه عن التشكي إلا لله عز وجل في هذه الأمور. والصبر مذكور في القرآن أكثر من 90 مرة، يدل ذلك على فضل الصبر وأهمية الصبر. لذلك قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، وذكر في ذلك الصبر والشكر. والصبر بلا شك أنه من أفضل الأعمال، بل ذكر بعض أهل العلم أن الصبر هو نصف الدين. يقول أن الدين قائم على الصبر والشكر، كما في حديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. قسم الدين إلى شكر وصبر، ومعلوم أن الصبر أنه من أعظم الأعمال وأفضل الأعمال، بل كل عمل في هذا الدين لا يقوم إلا على الصبر، وإن سمي بغير اسمه. كيف؟ فمثلا الجهاد في سبيل الله تعريفه هو الصبر على القتال، الصوم تعريفه الصبر عن الطعام، الصلاة الصبر على الركوع والسجود، حفظ القرآن، قراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغير ذلك، كل ذلك صبر على هذه الأفعال، فهي قائمة على ماذا؟ قائمة على الصبر. حتى الأمور الأخرى فإننا نقول أنها أيضا قائمة على الصبر، المعاصي. فمثلا العفة، ما هي العفة؟ هي صبر عن الوقوع في الفواحش كالزنا وغيره، فهي تسمى عفة، ولكنها في الأصل أنها صبر عن الفواحش وغير ذلك من الأمور. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الصبر أمره في الإسلام عظيم. لذلك إذا أعطي الإنسان الصبر ورزقه الله عز وجل الصبر فهو في نعمة عظيمة. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد شيئا أحب من الصبر. فالصبر بلا شك أنه من أعظم الأعمال، فلذلك لا بد للإنسان أن يتعلم هذا الأمر وهو الصبر، وأن يصابر. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فأمر بالصبر والمصابرة، حتى إذا الإنسان لم يستطع الصبر أن يدرب نفسه على الصبر في ذلك، لأن كل عمل في الإسلام قائم على الصبر. والناس تجاه المصائب يقفون على أربع طوائف، أو يكونون أربع طوائف. الطائفة الأولى إذا أصيبت بمصيبة من حادث أو كارثة، مرض أو احتراق أو غير ذلك، الطائفة الأولى أن تتسخط وتجزع وتعترض على قدر الله، فهذا حكمه نقول أنه محرم، وهو التسخط. النوع الثاني الصبر، أي أن يصبر على هذه المصيبة، والصبر هو حبس النفس فلا يشتكي ولا يجزع، بل يحبس نفسه عن هذا الأمر، وهذا يسمى بالصبر وحكمه واجب، لأن الله عز وجل أمر بالصبر بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فأمر بالصبر. النوع الثالث الرضا بوجود المصيبة، ومعنى الرضا هو أن يستوي عنده الأمران: المصيبة وعدم المصيبة. وحكم الرضا نقول أنه مستحب. النوع الرابع هو الشكر، أي أن يشكر الله على هذه المصيبة، لأنه يعلم أن الله ما ابتلاه بهذا الأمر إلا لأنه يحبه، فهو يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. نقول أن هذا أي هذه المنزلة منزلة الشكر تعد من الأمور المستحبة، وعلى ذلك نقول أن التسخط حكمه محرم، والصبر حكمه واجب، والرضا والشكر مستحب، وأيهما أفضل الرضا أو الشكر؟ نقول الشكر وأفضل من الرضا، الشكر أفضل من الرضا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الشاهد قال تعالى قبل ذلك: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسرها علقمة رضي الله عنه بقوله: هو الرجل تصيبه المصيبة من موت أو حادث أو كارثة أو فقر أو غير ذلك، فيعلم أنها من عند الله، أي يعلم أن ذلك بتقدير الله، أن الله عز وجل قدر له هذا الأمر، فيرضى ويسلم فيؤجر على هذا أو على هذه المصيبة. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. ولكن المراد هنا كفر أكبر أو أصغر؟ نقول الأصل أن هذا التعبير إذا جاء كفر أو شرك فإن الأصل فيه أنه يكون من الأصغر، لأنه غير معرف، بخلاف الكفر أو الشرك. قال: الطعن في النسب. قوله الطعن في النسب، الطعن أي بمعنى العيب، والعيب هو القدح في أنساب الناس، وهو من الأمور المحرمة، بل هو من أخلاق الجاهلية. الطعن في النسب أي عيب أنساب الناس وتفريق الناس والكلام في ما يؤثر على نفوس الناس في أنسابهم، فإننا نقول أن هذا يعد من الطعن في النسب. ثم قال: والنياحة على الميت. النياحة أي بمعنى البكاء الشديد على الميت. وعلى ذلك نقول حكم البكاء على الميت: البكاء لا يخلو من أحوال. النوع الأول البكاء الذي يكون مقرون بالتسخط أو العويل أو الصياح، فهذا النوع يعد من الأمور المحرمة. فإن كان البكاء على وجه التسخط أو الاعتراض أو صاحبه شيء من الأمور المحرمة كاللطم أو الشق أو غير ذلك، فإن هذا يعد من الأمور المحرمة. النوع الثاني البكاء اليسير أو الخفيف الذي لا يصاحبه عويل أو اعتراض على قدر الله، كدمع العين أو البكاء الذي لا يكون فيه اعتراض على قدر الله من غير اختيار للإنسان، فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور الجائزة. طيب، لو قال قائل: حكم الشكوى عند وجود المصيبة. نقول الشكوى عند وجود المصيبة على أنواع. النوع الأول أن يشتكي إلى الخالق: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذا أمر مشروع، فإذا أصيب الإنسان مصيبة فإنه يلجأ إلى الله. النوع الثاني المحرم، وهو الشكاية للمخلوق على سبيل التسخط والاعتراض على قدر الله، فإننا نقول أن هذا يعد من جملة التسخط على قدر الله. النوع الثالث الشكوى، ولكنها من باب الإخبار، كمن وقع له حادث أو مصيبة أو غير ذلك فأخبر الناس عن كيفية هذا الحادث، لا يريد بذلك التشكي لهم، وإنما يريد مجرد الخبر أنه وقع لي حادث على صفة كذا وكذا، فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور المباحة. أما إذا اقترن معه شيء من التسخط أو الاعتراض فإننا نقول أنه يعد من جملة الأمور المحرمة. طيب، الأنين عند وجود المرض حكمه؟ اختلف العلماء في الأنين، هل يدخل في الشكوى لغير الله عز وجل أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الأنين من الشكوى لغير الله عز وجل، فيشتكي الإنسان إلى غير الله عز وجل، وقالوا بأنه يقدح في الصبر، ومعلوم أن الصبر من الأمور الواجبة، وقال بعض العلماء بل يكره ولا يصل إلى درجة التحريم. وفرق بعضهم بين الأنين الذي يكون باختيار الإنسان وبين الأنين الذي لا يكون باختياره، فإن كان باختياره فإنه يكون من باب الشكوى وهو مناف للصبر، وإن كان بغير اختياره وإنما يظهره الإنسان من شدة الألم ويتمنى أن يخفي ذلك ولكنه لا يقدر، فإننا نقول أنه لا يعد من الأمور المحرمة، كما قلنا لكم في مسألة البكاء. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا دليل على أن هذا الفعل يعد من جملة الكبائر، وهذا التعبير ليس منا أو نفي الإيمان فإننا نقول أنه يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، سواء ذلك بترك واجب من الواجبات أو بفعل محرم. ثم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقوله دعا بدعوى الجاهلية، ما المراد؟ نقول دعوى الجاهلية هنا مفرد مضاف، أي دعوة للجاهلية، وإن كان هنا التعبير يريد بذلك دعوى الجاهلية الذي هو من باب النياحة، فإن كانت النياحة هنا على سبيل أفعال الجاهلية فإنها تعد من الأمور المحرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، ثم قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وذلك بوجود الحوادث أو الأمراض أو الفقر أو غير ذلك، كما ورد في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فالله عز وجل إذا ابتلى العبد دليل على أنه يحبه. قال: عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي تركه يفعل ما يريد، وهذا يسمى استدراج، أي من الاستدراج للعبد، وذلك إذا أمن من مكر الله عز وجل. أمسك عنه بذنبه، أي بمعنى أنه لا يعاقبه على ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي بمعنى أنه يأتي به أي بذنوبه وافية كاملة لم يعاقب عليها في الدنيا، فإنه أكمل في عذابه وأتم في عذابه في ذلك. قال: حتى يوافي به يوم القيامة. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء أو عظم الجزاء، يصح أن تقرأ هكذا عظم الجزاء أو عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي بمعنى أنهما يتقابلان، كلما كان البلاء عظيم كان الجزاء عظيم، كلما كان البلاء خفيف كان الجزاء خفيف في ذلك. لذلك قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال: وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم. ابتلاهم بماذا؟ ابتلاهم بأنواع البلايا من الفقر، المرض، الهم، الغم، الموت وغير ذلك من الأمور. فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا، أي فمن رضي بقدر الله فإنه يؤجر على هذا الرضا الذي ترتب على القدر أو الإيمان بالقدر. ثم قال: ومن سخط فله السخط. قوله فمن سخط فله أي عليه، فمن سخط ومن سخط فله السخط أي عليه السخط، أي عليه جزاء هذا السخط. وفسرها بعضهم بأنه عليه اللعنة التي هي مترتبة على هذا السخط. والحديث حديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. طيب نقرأ.
باب ما جاء في الرياء. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب التحذير والنهي الأكيد الشديد على هذه المسألة، وهي مسألة الرياء. والرياء نقول أنه من قبيل الشرك الأصغر، وقد يكون شرك أكبر، وذلك إذا كان الرياء في أصول الدين، أي بنطق لا إله إلا الله، أو أن يرائي بأركان الإسلام، فإننا نقول أن هذا لا يكون إلا من عمل المنافقين. والرياء هو أن يكون ظاهر الإنسان أعمر من باطنه، وضد الرياء الإخلاص، والإخلاص هو أن يكون باطن الإنسان أعمر من ظاهره. والرياء والإخلاص هما ضدان، لا يجتمعان في عبادة، وإذا اجتمعا في عبادة فإن أحدهما يبطل الآخر، فالرياء يبطل الإخلاص، أو أنه ينقص الإخلاص إذا كان عارضا. لذلك لا يجتمع العمل فيه رياء وإخلاص، إلا أنه إما أن يبطله، أي الرياء يبطل الإخلاص، أو أنه ينقصه نقصا شديدا كما سيأتي. والرياء بلا شك أنه من الأعمال الممقوتة، بل هو من أكبر علامات النفاق أن الإنسان يعمل بالرياء. ومثل الرياء السمعة، إلا أنه يفرق بينهما أن الرياء وأن يعمل الإنسان عملا يرائي به الناس لأجل الرؤية، والسمعة أن يعمل الإنسان عملا يسمع به الناس كالقراءة وغير ذلك، وهما أي السمعة والرياء بابهما واحد، أي أن يعمل الإنسان لأجل الناس. طيب، أصول الرياء، نقول الرياء يقوم على ثلاثة أصول. أولا هو أن يطلب الإنسان المحمدة في قلوب الناس، أن يطلب المحمدة، فالرجل الذي يحب الثناء دليل على أنه من المرائين. النوع الثاني الفرار من ألم الذم، فيعمل أعمال يقصد بذلك أن لا يوصف بما يذم. الثالث هو الطلب، طلب القيام في منزلة قلوب العباد، أن يطلب أن يكون من المعظمين في قلوب الناس، فهو يحب أو يسعى في ذلك. نقول من وجد في قلبه هذه الأشياء الثلاثة فهو دليل على أنه عنده شيء من الرياء. والرياء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو الساحل الذي لا هو البحر الذي لا ساحل له. الرياء هو البحر الذي لا ساحل له لكثرة أنواعه وتقلباته. لذلك ورد عن بعض السلف أنه يقول أعز شيء علي الإخلاص. لماذا؟ لأنه عزيز صعب على الإنسان، فالنية تتفلت على الإنسان. قد يكون الإنسان عمله في بدايته لله ولكنه يعرض عليه أو يدخل عليه الرياء، فلذلك لا بد للإنسان أن يحاسب نفسه على هذه المسائل ويراجع نيته دائما، هل هذا العمل لله أو لغير الله عز وجل. لذلك جعل الله عز وجل الإخلاص له فضائل كثيرة وعظيمة. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك ذكر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دليل على فضل الإخلاص. وإن كان هذا العمل أي الصدقة والبكاء لو كان يسيرا فإن فضل الله عز وجل عظيم على المخلص. لذلك لو إن إنسان تصدق بصدقة كبيرة وشخص تصدق بصدقة قليلة، ولكن الأول فيه شيء من الظهور والبيان للناس فأظهر هذه الصدقة، ورجل أخفاها، فأيهما أعظم وأيهما أكمل؟ بلا شك أن من أخفى ذلك العمل ولو كان ذلك يسير كان عند الله عز وجل أفضل. لذلك من عمل هذا العمل وهو أنه تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لذلك لابد للمؤمن أن يعمل بهذا الحديث ولو مرة واحدة، لعل الله عز وجل أن يرحمه ويدخل في هذا الحديث، في حديث السبعين ألف، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، حكم العمل الذي فيه رياء، نقول الأعمال التي خالطها رياء على أنواع. النوع الأول أن يكون هذا العمل لغير الله من أصله، فإن كان ذلك في أصول الإسلام كمن قال لا إله إلا الله رياء فإن هذا العمل يكون من عمل أهل النفاق، فإن هذا يعد من المنافقين. ومثل ذلك أيضا من لا يصلي إلا رياء، ولا يصوم إلا رياء، ولا يتصدق إلا رياء، ولا يحج إلا رياء، فإننا نقول أن الرياء في أصل الإسلام أو في أركان الإسلام يعد من أعمال المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار. أما إن كان عملا خاصا كنافلة أو صيام يوم أو قيام ليلة أو صدقة معينة أو غير ذلك فإن هذا فيه تفصيل. إن كان العمل من أصله لغير الله، شخص تصدق بصدقة لأجل رؤية الناس، فهذا نقول أن العمل بلا شك أنه باطل، كما ورد في الحديث من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ويخشى على صاحبه أنه يكون من المنافقين إذا استمر في ذلك. ولكن نقول أن العمل بلا شك أنه باطل ويعاقب على هذا الفعل، ولكن يستمر يخشى أن يكون أو أن يستمر به هذا العمل فيكون من المنافقين. النوع الثاني أن يكون أصل العمل لله عز وجل، ولكن خلطه شيء من النية الباطلة، فلما صلى أو تصدق فنظر إلى الناس جاء في قلبه شيء من الرياء أو طلب المنزلة في قلوب العباد، كمن يقرأ أو يصلي بالناس فهو يطلب من الناس في عمله في ذلك أن يعظمه الناس أو يمدحوه أو غير ذلك، فصرف شيء من العمل فأطال الصلاة أو بكى في قراءة القرآن أو غير ذلك، فإن استمر على هذا فإن هذا العمل يكون باطل. الأصل أن العمل لأجل الله، ولكن اعترض عليه الرياء ودخله الرياء، فإن استمر ولم يرجع فإننا نقول أن العمل يكون باطل ويعاقب على هذه النية السيئة. أما إذا تاب ورجع فإن العمل ينقص من أجره بقدر ما يكون فيه من رياء أو سمعة. لذلك كل ما كان العمل خالص كان أكمل في الأجر، فإذا دخل الرياء واعترض نقص الأجر. النوع الثالث أن يستوي الأمران، الإخلاص والرياء. شخص أراد أن يتصدق وقصده لله وأيضا مراعاة الناس، فإن هذا العمل بلا شك أنه مردود، لأنه يدخل في الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، فإنه يكون هذا العمل بلا شك أنه مردود ويعاقب صاحبه على هذه النية السيئة في ذلك، لأنه نظر إلى الخلق. طيب، الرياء هل له أنواع؟ نقول نعم، الرياء له أنواع. النوع الأول أن يكون ظاهر، يظهر في أعماله كتحسين الصلاة أو البكاء في القراءة أو الصدقة وهذا يسمى بالجلي. النوع الثاني الرياء الخفي الذي لا يعلم به الناس وإنما يعلم به رب الناس، وهو أن يقوم في قلب الإنسان شيء من تعظيم المخلوق، أو أن يلتفت قلبه إلى الناس، أو يطلب المحمدة من الناس، لأننا نقول أن هذا يعد من الرياء الخفي الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، لو أن إنسان عمل بطاعة ثم بعد ذلك تحدث الناس عن الطاعة كحفظ القرآن أو الصيام أو الصلاة أو غير ذلك، فأثنى الناس عليه خيرا، هل هذا يعد من الرياء أو أنه من الإخلاص؟ نقول إن كان هو الذي يسعى لإظهار ذلك فإن هذا يعد من الرياء، أما إن لم يسعى لطلب ذلك ولم يترقب ذلك وإنما ظهر للناس كمن حفظ القرآن فصلى في الناس حفظا فعلم الناس أنه حافظ لكتاب الله عز وجل، لم يسعى ولم يحدث الناس في ذلك وإنما ظهر للناس، فإننا نقول أن هذا من البشرى للمؤمن، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك بشرى عاجل المؤمن، فهذا من البشرى للمؤمن أن عمله بإذن الله مقبول، ولكن لا يسعى الإنسان لبث ذلك أو إظهار ذلك، وإنما إذا ظهر للناس أنه حافظ أو ظهر للناس أنه داعي أو ظهر للناس وتبين الناس فبدأوا يمدحونه ولم يطلب منهم ذلك فإننا نقول أن هذا لا يعد من الرياء. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء، ثم قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب أين الشاهد من هذه الآية؟ عندكم الآية كاملة ولا بس هذا الجزء؟ هذا الجزء أين الشاهد من هذه الآية على باب الرياء؟ ها أبو سليمان أحسن، تكملة الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا ولا يشرك يشمل بذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والشرك الأصغر المراد به أنواع الشرك الأصغر منها الرياء. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله عز وجل، وهذا يسمى بالحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. دليل على ماذا؟ على أن العمل إذا كان خالصا فهو مقبول، أما إذا وقع فيه شيء من الشرك ولم يتب الإنسان من ذلك الأمر فإن العمل يكون بذلك مردود، سواء كان هذا العمل من أصله لغير الله أو أن الأمران استوى، العمل لله ولغير الله أو أن العمل أصله لله ولكن طرأ عليه الرياء ولم يتب منه، فإن عمله بذلك يكون مردود فيعاقب عليه. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. دليل على ماذا؟ دليل على أن الشرك الخفي الذي هو الرياء أشد ما يكون على الصالحين من العلماء والدعاة والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله وطلاب العلم، أخوف ما يكون عليهم الرياء أو الشرك الأصغر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. أخوف عليكم أي أنتم، ومعلوم أن جيل الصحابة بلا شك أنه هو أفضل القرون وأتقى القرون. قال من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي بمثال، فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد وهو حديث حسن. هذا شرك، ولكنه شرك ظاهر أو خفي؟ خفي. لماذا؟ لأن قلب هذا الرجل التفت إلى غير الله عز وجل فلا يعلم به أحد. وقد يكون ظاهر في ذلك إذا أظهر الإنسان هذا الأمر وبينه في ذلك، ولكن غالبا التفات القلب إلى الناس إنما هو من الشرك الخفي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك الخفي، وهو أيضا ما يسمى بيسير الرياء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.